كم بس بتفصيل الظهر. يقولون أنا حاولت أن أنقل كلامه. الرجال الدعاة وطلبة علم كبار كانوا معروفين عندنا بالسلفية، بل كانوا في مقدمة السلوك السلفيين، وفجأة صارت تبدر منهم تصرفات غريبة ومريبة، مثل انخراطهم مع أنصار السنة، مع أن أنصار السنة في السودان بجناحيها السياسي وغير السياسي يتخبطون في منهجهم، يتورطون في علاقات مع كبار السعودية، وكلاهم يقرون الخروج على الحاكم بالكلمة، وفيهم من يؤيد بن لادن.
هذا
أنصار السنة.
كانوا على علم.
وبعض هؤلاء المعروفين عندنا بالسلفية يشارك في المحاضرات والدروس والدورات، ومن يرى منهج الموازنات ويثني على سفر سلمان وعلى عبد الرحمن عبد الخالق، يعني يشارك أمثال هؤلاء، بل يصفه بالإمام، يصف عبد الرحمن عبد الخالق الإمام، يماشونه ويشاركونه.
لا تشرح أنت
هذا الشيء. طيب جزاك الله خير.
واضح.
ولما قام زعيم زعماء أنصار السنة خطيبا بعد وفاة بن لادن أثنى عليه وصلى عليه صلاة الغائب، قام رجل من هؤلاء الذين ذكرت بأنهم من المعروفين لدينا بالسلفية يرد على رجل سوري يتهمه يتهم السلفيين بأنه فرح بموت بن لادن، فقال إن السلفيين لم يفرحوا بذلك، والدليل أن زعيمهم صلى عليه صلاة الغائب. السؤال ما موقفنا من أمثال هؤلاء الدعاة؟ فمواقف الشباب تباينت، فمنهم من توقف بالأخذ عنهم مع عدم الحكم عليهم وإرجائها لكلمة العلماء، وبعضهم ثقل عليه هذا الأمر وقال من يبقى لنا إذا نحن لم نأخذ العلم عنهم. هذا السؤال الأول.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يثني على من ذكرت في السؤال من شفر وسلمان سامة لادن إلا رجلان، رجل جاهل بحال هؤلاء ولا يعلم من أمرهم شيئا، ورجل صاحب هوى يوافق مشربه مشربه ونهجه نهجه، وسواء كان هذا أو ذاك فأقول أولا أسامة بن لادن لا أظن سلفيا سمع بموته لفريق، لأنه رأس الخوارج فيما أرى في عصرنا. وأما شفر وسلمان فهم من صناديق الثورة الفكرية التي أطلت على مجتمعنا وشعبنا والمسلمين عامة بالثورة الفكرية بعد حرب الخليج الثانية، فألهبوا من ألهبوا وحربوا من حربوا على علمائنا وحكامنا، وسار في ركابهما الجم الغفير. فمن كان يثني على هؤلاء فلا تأخذوا العلم عنه، ودعوه واجتمعوا أنتم على ما أنتم عليه من نشر السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجدوا في ذلك. وفيما يظهر من سؤالك أن الشوكة القوية والكفة الراجحة لمن تنكر بالسنة من أنصار السنة فسار في ركاب القطبيين وعموم جماعة الإخوان المسلمين، فإياكم وإياهم ولا تصطدموا بهم، ولا تعرضوا أنفسكم لمجادلتهم، استعينوا بالله على نشر السنة والأخذ عن أهل العلم الذين مضوا والناس يحسبونهم على السنة، ونحن كذلك نحسبهم على السنة، والله حسيبهم. وأذكركم بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن كان حيا من علماء السنة فخذوا عنه مشافهة، إما بالاتصال الهاتفي أو بالزيارة والجلوس إليه. هذا هو جواب سؤالكم الأول.
حفظك الله يا شيخ. طيب بالنسبة للدعاة المعروفين كان عندهم السلفية، والآن يمشي ماشي من يزين السفر وسلمان للناس،
يلحق بهؤلاء.
جزاك الله خير. السؤال الثاني:
أولا يناصح ويبين له، فإن استبان له ورجع فهو المطلوب، وإلا فيلحق بالقوم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني يقول: أناس من العوام يطلبون بعض دعاة السرورية الكبار ويدعون إليهم ويزينونهم للعوام، هل يجوز تعاوننا معهم هل يجوز أن نقبل تعاونهم معنا في الدعوة، كانوا يساعدون بالمال أو غيره؟
أولا لا أرى مانعا إن شاء الله إن كان تعاونهم معكم ماليا مطلقا غير مشروط، بشرط خذوا منه لأنتم في حاجة إلى المال، وإن استغنيتم فهو أفضل وأسلم لكم في دينكم ودنياكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصدر يصدقه. حديث صحيح.
طيب يا شيخ،
ثانيا داروا هؤلاء العوام وقربوهم وحببوا إليهم السلفية، فإذا اقترب فمن يقترب منهم إليكم ويلين معكم تبين له خطر الأمر وفساد منهجه. نعم.
بارك الله فيك. هذا هؤلاء الذين يسألون عنهم، بارك الله فيكم يا شيخ، من العوام الذين يعني هوى قلوبهم مع السرورية،
هو هذا،
ولا يرجون منهم بارك الله فيكم الرجوع إلى السلفية.
اليأس.
نعم.
يعني وقد نيأس، نحن قد نيأس من جماعة.
نعم.
إن جماعة التبليغ نحن نيأس من رجوعه.
نعم.
لأن جماعة لها هذا وأصول وقواعد يسيرون عليها، وأتباعهم بالملايين، لكن أفراد منهم صاروا أصحاب سنة ويعلمون من حال جماعة التبليغ ما يخفى علينا منه الكثير. فهؤلاء العوام لا تيأسوا من مناصحتهم، لكن أفراد تطمعون فيهم وتتوسمون فيهم. نعم. ولا تصطدموا بهم. وأما الإعانة المالية فقد ذكرت لكم الشرط أن تكون مطلقة، يعني غير مقيدة بقيود معينة. نعم.
شيخ، يعني نخشى لأنهم هم هؤلاء الذين يتعاونون معهم بالمال دائما يكونون معهم ويزينون لهؤلاء كبار الصغار.
لا تقبلوا منهم. أقول لا، أنا قلت له ذكرت بارك الله، وإن استغنيتم فهو أفضل. لكن ما دمتم في حاجة إلى المال ما دمتم في حاجة إلى المال فاقبلوا منهم العون المطلق. ولا تتركوا لهم مجالا للكلام. ولا تقبلوا منهم، قولوا هذه أمور نحن أعرف. نعم. عليكم بالمدراء والحكمة والبيان. نعم. فما دامت السنة ماضية فيكم لن يضركم شيء إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم وللسامعين الثبات بالقول الثابت على السنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيكم يا شيخ. بس أنا عني يا شيخ بارك الله فيكم.
هذا أجبت عليه بارك الله
فيكم. السؤال الثالث: يأتي بعض طلبة العلم المشاركة معنا في الدعوة ممن عرفنا تساهلهم مع أهل البدع، أو طلبة علم نجهل منهجهم فلا نسمح لهم بإلقاء الدروس حفاظا على أنفسنا وعلى من يستمع، فهل منطقنا هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح. لا تشركوا معكم في الدروس ولا في المحاضرات ولا في الندوات ولا في المواعظ إلا من وثقتم منه. والثقة لها طريقان، أحدهما معرفتكم الشخصية له وخبرتكم به، والثاني تزكية أهل العلم الموثوقين عندكم.
السؤال الرابع بارك الله فيكم يا شيخ: نصيحة عامة في الفتن التي تجد بين الثلاثين عموما لطلبة العلم عندنا.
أنصحهم أولا أن يوسعوا صدورهم لأنفسهم، ولا تكون هذه الخلافات آلة تفريق بينهم. وثانيا الاتصال بأهل العلم لعرض ما أشكل عندهم واختلفوا فيه على هؤلاء العلماء الذين يثقون منهم حتى يحلوا مشاكلهم. نعم.
السؤال الخامس شيخ يقولون: كيف نوجه من يحضر دروسنا من طلبة العلم المبتدئين والعوام؟ هل نحذرهم من أمثال هؤلاء أم ماذا نفعل الذين ذكروا بأنهم معروفين بالسلفية؟
أنا لا أرى هذا لما ذكرت في السؤال الأول من رجحان كفة أهل البدع والمتحزبة والمتحزبة. وانشروا السنة، حذروا من البدع إجمالا، والرد العلمي فيما إذا قدرتم على من ينشر مخالفة لا يسوغ فيها الاجتهاد.
السؤال السادس: يسوغ البعض انصرافهم مع أنصار السنة ومشاركتهم في قناة طيبة السرورية لأن هذا لمصلحة الدعوة.
وأنا أقول ليس ذلك كما يظنون. أرى البعد عن مشاركة هؤلاء. نعم. ربما تذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وما أحسن ما قاله الفضيل بن علي رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
أو يقول يا شيخ إن مشايخ السودان، الله المستعان، هذا سؤال كما هو خطأ. أو يقول إن مشايخ السودان أدرى من غيرهم بواقع السودان، فإذا خالف المشايخ الكبار في المملكة استغفر الله أو المنهج فلا تثريب عليه.
هي الفيصل السنة لا الأحوال الشخصية هو القطرية، المقصود السنة. والسنة هي أنزلها الله على رسوله لجميع العباد الجن والإنس. نعم. لكن أحوال شخصية أو أمور نادرة نعم تخفى على كثير من الناس. نعم.
يقولون: ننتقد أننا نتابع دروس المشايخ السلفيين في المملكة عبر النت بأننا نحضر الدروس، الجهة الثانية بأننا نحضر الدروس وأن شيخنا النت.
أنا ذكرت كيف الوصول إلى أهل العلم وكيف الأخذ عن أهل العلم في سؤال سابق، فرجعوا بارك الله.
بعضهم يعني يقول هذه شبهة أنه نحن جهال لذا نأخذ العلم من كله،
هذا ليس بصحيح. نعم. الحال يقتضي أن لا يأخذ العلم إلا عن أهله، فهذا فخ ينصبه أهل البدع. نعم. لا يأخذ العلم إلا عن أهله. معروفين بالسنة، هذا هو المبتدئ أو المتوسط. نعم. أما من كان راسخا قويا واحتاج إلى علم لا بد له منه من شخص آخر ليس على السنة، فلا مانع أن يأخذ هذا العلم.
الجمعية تتعامل مع جمعية دار البر، فتجاهل تعقد عندها الدورات وتشرف عليها، ما تكون منهم شيء.
ما عليكم، انشروا السنة ودعوا هذا وهذا.
السؤال الأخير بارك الله فيك يا شيخ، يقول الإخوة كيف نجمع بين القول بأن للعالم النظر في كتب أهل البدع للرد عليه وبين موقف المشيرين من ذاك الرجل المبتدع الذي رفض أن يستمع منه آية ولا نصف آية؟
هذا هو الأصل، أننا نأخذ عن أهل البدع لا من أشخاصهم ولا من كتبهم، هذا هو الأصل، ثم يفرق بين الشخص نفسه وبين كتبه. فالشخص نفسه قد نحذر ونفاصل ونهجر، وكتابه الذي كتبه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون كله بدعة وضلالات وليس فيه من الحق شيء، أو فيه نزع يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن ويريد أن يرد على أهل الضلالات من كتبه، لأنه لا يخشنهم إلا حينما تنقل عباراتهم الضالة المنحرفة من كتبه. الثاني: ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، فهذا يسوغ النظر فيه لعالم متمكن راسخ في العلم الشرعي، راسخ في المنهج السلفي، فيأخذ من هذا الكتاب الخليط ما يحتاج إليه من علوم ينتفع بها ولا تضره في دينه. ومن أمثلة هذا الكشاف للزمخشري، إنه مرجع عند علماء لما فيه من فقه النحو والبلاغة والبيان والمعاني، عنده أيضا أحاديث بغض النظر عما فيها. وإن كان الرجل معتزليا جلد وماكر يدس اعتزالياته، ولهذا قال قائل من أهل العلم: إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقش، تشون عن التفتيش. ومثال الأول كتب الرافضة، كتب سيد قطب، نعم، كتب الضلال عموم. الثالث من كتب المبتدعة كتاب ليس فيه مخالفة، همه التعيش والارتزاق، فيؤلف مثلا في الفقه في جمع أحاديث، يؤلف في النحو، ولا شأن له بسنة ولا بدعة، هو مبتدع لكن يؤلف في هذه العلوم، هذا الأمر فيه واسع. وإن كنا نؤكد على أن يحرص صاحب السنة على الأخذ عن أهل السنة، نعم، فإن في كتب السنة غنية.
الله يبارك فيك. معلش بالنسبة لموضوع السؤال العوام هذا، تذكرت شيئا، الرجل يعني وإن كان عاميا الذي المسؤول عنه، أنا تجنبت ذكر الأسماء، إلا أنه يا شيخ بارك الله فيكم قد يشاركهم في الدروس، قد يظهر معهم، وإن كان في ردكم واضح إن شاء الله شيخ.
كيف عامي ويشارك في الدروس؟ هذا تناقض طرف المريض، ما يمكن.
لا، هم يعني هو يعني ليس صاحب حصيلة علمية، لكن في السودان يا شيخ الكثير يعني يمارس الدعوة
بمجرد أنه قرأ كتاب
لا ما أنت لا يمكننا أبدا لا يمكننا إدارة المسجد أو المعهد لا تمكننا. أما الحضور فنحن لا نمنع حضور
حضورنا
حتى لو حضر يهودي أو نصراني أو رافضي نعم يعني في مساجدنا في المجالس العامة المفتوحة للجميع لا لا نمنعهم لكن لا ندعوهم ولا نمكنهم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيكم.